السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فحديثنا موصول أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع فقه المعاملات، واليوم نقف على لون من ألوان المعاملات التي يحتاج إليها الناس في ريفنا. اليوم نتكلم عن فقه المزارعة وعن فقه المساقاة. لعل المساقاة لا يحتاج إليها الناس في مصر، وإنما الناس في مصر يحتاجون إلى المزارعة، حيث تزرع الأرض مرارا وتكرارا. ولكن الناس في جزيرة العرب، في بلاد الشام، في البلاد التي تكثر فيها البساتين، يكثر فيها النخيل، ويكثر فيها العنب أو الكرم، وتكثر فيها الأشجار الدائمة، يحتاجون إلى عقد آخر هو الذي يعرف بالمساقاة. تصوروا، الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن المزارعة وحدثنا عن المساقاة، بل إن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أقر هذا العقد، بل واستخدمه. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. عبد الله بن عمر يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج منها، أي بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. لاحظوا، الثمر يخرج من الشجر، والشجر طويل العمر، طويل الأمد، يحتاج إلى رعاية وسقية. الزرع هو الذي يغرس في الأرض أو يبذر في الأرض ثم ينبت ويكبر ويحصد، وهذا يكون في كل عام مرة، وربما يكون في أقل من العام، يكون في العام مرتين وربما ثلاثة، هذا يقال له زرع. والناس يزرعون، والناس يتعاملون على الزروع وعلى الثمار منذ أن عرفوا الزراعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة، كانت المدينة بلد زرع فيها بساتين، كما أشرنا في حلقات سابقة حينما تكلمنا عن الوقف وعن الهبة، أشرنا إلى البساتين التي كانت في المدينة مثل بيرحاء. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما فتح خيبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر في السنة السابعة للهجرة بعد الحديبية، بعد أن عاهد قريشا على أن تضع الحرب بينهم أوزارها 10 سنوات، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر معقل من معاقل اليهود في جزيرة العرب، ألا وهي خيبر، فحاصرها وفتحها. وهذا لأن اليهود كانوا دائم الكيد للمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهدهم وعاقدهم ووادعهم في المدينة، وكانوا 3 قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وتعلمون أيضا أنهم جميعا نقضوا عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجيب أنهم لم ينقضوا عهودهم جملة، وإنما نقض أولا بنو قينقاع فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة، ثم نقض بنو النضير فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة، ثم كان آخر النقض في المدينة من بني قريظة في غزوة الأحزاب، فكانت غزوة بني النضير ثم غزوة بني قريظة بعد غزوة الأحزاب مباشرة. بقي اليهود أو بقيت جحافل اليهود في خيبر تحصنوا بحصونها، وكانت خيبر بلدا حصينة فيها أكثر من حصن، فخرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحاصرها. في قصة مشهورة معروفة في السيرة، خرج اليهود في الصباح إلى مزارعهم وإلى بساتينهم يحملون الفؤوس أو المساحي، فوجدوا جيش المسلمين فرجعوا يصرخون محمد والخميس محمد والخميس، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيفتح الله على يديه. الصحابة في هذه الليلة كلهم تطلعوا للإمرة، كلهم تطلعوا لهذه المنقبة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالكل تطلع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ علي بن أبي طالب. وكان علي أرمد، كان به رمد في عينه، فقالوا: يا رسول الله إنه مريض، إنه أرمد. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه فبرئ وشفي بإذن الله عز وجل، ثم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية وقال: انفذ على رسلك. فقال علي دون أن يلتفت: على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ قال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن لم يجيبوا فادعهم إلى أن ينزلوا على حكم شريعة الله عز وجل وأن يدفعوا الجزية، فإن أبوا فالقتال. فقاتلهم علي بن أبي طالب ومعه الجيش المسلم، ففتح الله عليهم، فتحت حصون خيبر، وسقط أعظم حصن لليهود في جزيرة العرب، وصارت خيبر فيئا وغنيمة للمسلمين، وجرت فيها سهام الله عز وجل، قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغانمين، وكان له فيها سهم خاص يقال له فدك. الشاهد هنا أن يهود خيبر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على الزرع، قالوا: يا محمد، نحن أهل زرع نحن أهل زرع نزرع الأرض ونتعهدها بالرعاية، فأقرنا على الأرض، يعني اتركنا في الأرض نزرعها ولك نصفها. فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكانوا يزرعون الأرض ويتعاهدونها بالسقيا والرعاية. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين شطر ما يخرج منها. هذا هو معنى قول ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، عامل أي معاملة، يعني تعامل معهم هذه المعاملة. هذه المعاملة هي المساقاة وهي المزارعة. عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني لهم النصف مقابل الخدمة والرعاية، ولمالك الأرض وصاحب الأرض النصف. هذا هو عقد المساقاة وعقد المزارعة. ولهذا حينما ننظر في كتب الفقه نجد أنهم يعرفون المزارعة في اللغة بأنها المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، معاملة على الأرض بمقابل إيه؟ مقابل بعض ما ينتج أو يخرج من الأرض. الحنابلة قالوا دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو مزروع، دفع مزروع يعني شيء قائم مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل أي من الناتج. أما المساقاة فهي دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره. والصلة بين المزارعة والمساقاة أن للعامل في كل منهما حصة شائعة من الإنتاج، إلا أن المزارعة تقع على الزرع والمساقاة تقع على الشجر. إذا هما عقدان لهما صفة واحدة، صفة هذين العقدين أن مالك الأرض يعطيها لمن يزرعها، أو يعطيها إن كانت فيها أشجار وبساتين يعطيها لمن يرعاها ويسقيها في مقابل ناتج، جزء من ناتج الأرض، جزء من الزرع أو جزء من الثمر. فهذا هو عقد المزارعة وهو عقد معلوم مشهور. جمهور أهل العلم أو جماهير العلماء يرون أن المزارعة من العقود الجائزة. إحنا في مصر عندنا الآن يعني كثرة تأجير أو استئجار الأراضي الزراعية، وكنا عشنا فترة القوانين الاشتراكية التي جعلت عقود الإيجار ممتدة بحكم القانون. وهذه الفترة يعني تواكبت مع الثورة المصرية وقوانين الإصلاح الزراعي ودعاوى أن الأرض لمن يملكها، وأحيانا الدعاوى تكون دعاوى طيبة لكن أيضا أحيانا تكون ظالمة. فكان الناس يستأجرون أو كان مستأجر الأرض الزراعية لا يخرجون منها بقوة القانون، وكان صاحب الأرض لا يملك أو لا يملك من أرض إلا أن يعطى قدرا ضئيلا من المال مقابل إيجار الأرض، وكانوا بيسموه 7 أمثال الضريبة. وظل هذا الواقع إلى فترة قريبة حتى تم إلغاء قانون إيجار أو امتداد عقود الإيجار بالنسبة للأراضي الزراعية، وتم تغيير قانون الإسكان بعد ذلك. وإن كان قانون الإسكان القديم أو الإيجارات القديمة لازال يسري عليها القانون القديم. الشاهد أن الناس في مصر تعرف المزارعة بالمال أو استئجار الأرض الزراعية مقابل المال، وهذا جائز، وهذا لا نقول عنه مزارعة وإنما نقول عنه إجارة، هذا عقد إجارة لأرض زراعية، هذا جائز. لكن هذا عقد تنطبق عليه أحكام الإجارة، وأحكام الإجارة لابد فيها من مدة معلومة واتفق عليها، ومقابل معين من المال، ذهب أو فضة أو نقود. هذه بالنسبة للإجارة، ولعلنا نشير إلى طرف من أحكامها ونحن نتكلم عن المزارعة. لكن المزارعة لون آخر، لون آخر تشبه المضاربة، يعني صاحب الأرض ربما يعجز عن زرعها وعن رعايتها، وقد يوجد المزارع الذي لا يملك أرضا، فهنا تتلاقى الإرادتان، المزارع يعمل في الأرض مقابل حصة من الناتج، قد تكون هذه الحصة هي النصف أو أكثر أو أقل حسبما يتفقان. جمهور أهل العلم كما قلنا ذهبوا إلى جواز عقد المزارعة، وحينما أقول جواز العقد يعني عقد جائز، يجوز أنني أعطي أرضي لمن يزرعها، ويجوز أنني لا أعطيها لمن يزرعها وإنما أزرعها أنا، هذا جائز وهذا جائز. فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى جواز المزارعة، ويروى عن أبي حنيفة أنه خالف في هذه المسألة ورأى أن المزارعة لا تجوز. طبعا جمهور العلماء استدلوا بهذا الحديث وبأحاديث أخرى، ولهذا فهم استدلوا بالسنة، استدلوا بالإجماع، الأمة تكاد تكون مجمعة أجمعت على جواز عقد المزارعة، استدلوا على هذا أيضا بالمعقول. حينما نجد الذين أجازوا المزارعة نجد المالكية، نجد الحنابلة، نجد الأحناف ما عدا أبي حنيفة، نجد ذلك سعيد بن المسيب من التابعين وطاووس، عبد الرحمن بن الأسود، موسى بن طلحة الزهري، عبد الرحمن بن أبي ليلى، ابن عباس من الصحابة، معاذ بن جبل، الحسن، عبد الرحمن بن يزيد، جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين والأئمة استدلوا، ولهذا قلت جماهير أهل العلم استدلوا أو قالوا بجواز عقد المزارعة. وعقد المزارعة في أبسط ما يكون صاحب الأرض يعطيها لمن يزرعها في مقابل حصة من الإنتاج، في مقابل حصة من الإنتاج. هتأتي التفاصيل بعد كده، من الذي يقدم البذر؟ البعض قال يقدم البذر مالك الأرض عشان العامل ليس عليه إلا العمل، البعض الآخر قال يجوز أن العامل يقدم البذر ويجوز أن يقدم أحدهما، يعني ليس هناك اشتراط في هذا، سنجد هذا إن شاء الله بشيء من التفصيل. لكن ما الدليل على جواز المزارعة عند جمهور أهل العلم؟ أقول هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وقد أجمع الصحابة قولا وعملا على مشروعية المزارعة ولم يخالف في ذلك أحد منهم، يعني لا نعلم أحدا من الأصحاب خالف في هذه المسألة. يقول بعض الفقهاء فالمزارعة شريعة متوارثة تعامل عليها السلف والخلف من غير نكير، هذا هو الإجماع. قالوا أما المعقول فإن المزارعة عقد، عقد شركة بمال يقدم من أحد الشريكين وهو الأرض والبذر، وعمل يقدم من الشريك الآخر وهو الزراعة، فيجوز قياسا على المضاربة، والجامع بينهما دفع الحاجة في كل منهما، فإن صاحب المال قد لا يهتدي إلى العمل، أي صاحب الأرض قد لا يستطيع أن يعمل في أرضه، والمزارع قد لا يكون عنده أرض يزرعها، فذهبوا إلى جواز المزارعة. بيروى أو ما استدل به أبو حنيفة على عدم جواز المزارعة حديث رافع بن خديج، وحديث رافع بن خديج سيأتي في هذا الباب بين أيدينا وسنعرف توجيهه، وفيه أنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر قد كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا؟ قال قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. هذا الحديث استدل به أبو حنيفة على عدم جواز المزارعة. والحديث حينما ننظر إليه وإلى فقهه نجد أن الحديث فيه اضطراب، بل الثابت عن رافع قد يكون بخلاف هذا، كما في الحديث الثاني في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الكتاب الذي ندرسه، يقول رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا عنه. وفي هذه رواية متفق عليها، وفي رواية عند مسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، أي بالذهب والفضة، فقال لا بأس، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقيال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذن قضية المزارعة المنهي عنها، أو قضية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، نحن حققنا في باب البيوع أن المراد بالمخابرة قد يراد بها المزارعة، هذا قول، وقد يراد بها بيع الزرع في الأرض قبل أن يحصد بالزرع المكيل أو الموزون. وقلنا إن النهي هنا كما في المزابنة اللي هي بيع النخل على بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر المكيل أو الموزون، قلنا العلة هنا عدم وضوح البدل أو الثمن، وهذه تكلمنا عنها في باب البيوع. لكن المزارعة في الجملة ليس منهيا عنها، المنهي عنه المزارعة، هناك مزارعة فاسدة كانت تتم في المدينة وجاءت في حديث رافع هذا، يقول كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض، نكري عن نؤجر الأرض على أن لنا هذه وله هذه، أقول له الحتة دي بتاعتنا والحتة دي بتاعتك، اللي هيطلع في الفدان ده لنا واللي هيطلع في الفدان ده لك، ممكن هنا يطلع وهنا ما يطلعش، هنا يخرج الناتج وهنا ما يخرجش الناتج، أو يخرج هنا كثيرا ويخرج هنا قليلا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن حصة شائعة من الإنتاج نقول له تاخد النص، تاخد الربع، تاخد الثلث، تاخد الثلثين، هذا لا بأس به. في الرواية الثانية قال كنا نكري بما على الماديانات والجداول، الجدول هو النهر الصغير، ترعة صغيرة، والماديانات جمع مديان، وكلمة غير عربية، يقال إنها كلمة فارسية يعني النهر الكبير شوي. فكنا نكري بما يقرب من الماء على الجداول أو على الأنهار الصغيرة، نقول اللي هيطلع حوالين الأنهار لنا، واللي يطلع بعيد هيك، لأن اللي بيطلع بعيد بيسقى بنقل الماء قد لا يصل الماء بالكمية الكافية الوفيرة فيكون الناتج قليلا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المزارعة. طبعا المزارعة شرعت لحاجة الناس إليها، الناس يحتاجون إلى، يعني دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، الناس لو كان كل إنسان يستغني بحاجاته عن الناس لما استقامت للناس حياة، ولكن الله عز وجل سخر الناس بعضهم لبعض لكي تستقيم الحياة على الأرض، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فشرعت المزارعة لحاجة الناس إليها، لأن مالك الأرض قد لا يستطيع زرعها والعمل فيها، كما أنهم قد يريدون تأجيرها بجزء من المحصول وليس بأجرة نقدية، الإيجار بالأجرة النقدية بيثير خلاف وفي شيء من الظلم والغضب. يعني تخيل في بعض الريف المصري الآن الفدان بيتأجر ب4000 جنيه أو بأكثر أو بأقل. لما أنا أقول الفدان هأدفع فيه 4000 أو 5000 جنيه، ثم الفلاح اللي أخذ هذا الفدان ليزرعه يعني عجز عن الزراعة، جاءت آفة فأكلت الزرع، يبقى هذا الرجل اجتهد واشتغل وضاعت عليه أمواله وضاع عليه الزرع والناتج من الأرض. لكن لو كان دخل مع صاحب الأرض في مزارعة قال له أنا أزرع أرضك ولي النصف ولك النصف، هنا الخير يعم على الكل، يعم على الجميع. فلا يقول صاحب الأرض للمستأجر إنك تأخذ خير الأرض وتعطيني الفتات، ولا يقول المستأجر لصاحب الأرض قد أخذت مالك بالكامل، أخذت مالك كله كاملا وأنا لم تنتج لي الأرض ما يسدد الأجرة أو ما يكفيني. وبنسمع كثير من الناس يسألون في هذه الأيام، أنا مستأجر الفدان ب4000 جنيه وبعدين مطلوب مني أطلع زكاة الزرع، طب ما خصمش ال4000 جنيه من الزكاة؟ كثير من الفلاحين يسألون هذا السؤال، يريد أن يخصم أجرة إيجار الأرض من الزكاة، ولو فعل هذا ربما لا يخرج الزكاة أصلا. ولهذا نقول لا يجوز، لأن الأرض إما أنها تزرع بغير مؤنة وهنا فزكاتها العشر، وإما أن تزرع بمؤنة وكلفة وهنا زكاتها نصف العشر. وقد جعل الفقهاء الفيصل في المؤنة والكلفة في السقية، إذا كانت تسقى بالراحة بماء السماء أو إذا كانت تسقى بالآلة وبالجهد الذي يبذل في السقية، فهذه إشارة إلى المؤنة والكلفة. فالأرض المستأجرة هكذا، أرض عليها كلفة أو فيها كلفة، فقد تنزل الزكاة من العشر إلى نصف العشر، لكن لا نقول أو لا يقول الفلاح أنا أخصم مال الزكاة من أو أخصم الإيجار من مال الزكاة، هذا لا يجوز. الحقيقة العلماء لهم كلام في المزارعة، هل المزارعة إيجارة عقد إيجار ولا هي عقد شركة؟ والحقيقة إن هي فيها شبه من عقود الإيجار من ناحية، وفيها شبه آخر من عقود الشركة من ناحية أخرى، وهي عندي وعند جمهور أهل العلم أقرب إلى الشركة، أقرب إلى الشركة، وهي كما قال أحمد من العقود الجائزة، لأن اليهود لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرهم في خيبر على أن يعملوا فيها ويكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين شطر ما يخرج منها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، يعني ما هوش عقد لازم أبد الدهر، وإنما هو عقد جائز يتعاقد عليه، إما يكون قابل للتجديد وإما أن يكون لمدد معلومة. وعمر بن الخطاب معلوم أنه أجلاهم من خيبر بعد ذلك في خلافته. الحديث عن المزارعة أو المساقاة والمزارعة حديث طويل، والعلماء تكلموا عن المزارعة، صور المزارعة الصحيحة وصور المزارعة الفاسدة والشروط الخاصة بالمزارعة، وهذا كلام ربما يطول، يعني هو أمامي الآن، لكن ربما يعني لا نحتاج، نحن في مثل هذا البرنامج البسيط لا نحتاج إلى أن ندخل في هذه التفصيلات الدقيقة. طب لو واحد استأجر أرض نقدا، هنا سؤال، لو واحد استأجر الأرض نقدا، يعني أنا خدت الفدان منك أنت صاحب الأرض وأنا أجرته منك ب3000 أو ب4000 جنيه، ثم بدا لي ألا أزرع واحتجت إلى الزراعة، أو تخيلوا لو هذا المستأجر مرض أو نحو هذا، إما إنه هيرجع يقول له افسخ لي العقد وأنا أريد أن أفسخ العقد، وهذا قد يدخله في منازعة مع صاحب الأرض، وإما أنه يعطي هذه الأرض التي استأجرها لمن يزرعها لحسابه هو. هل يجوز هذا؟ نعم هذا جائز، و الحنفية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى جواز المزارعة بالأرض المستأجرة نقدا، فلا يشترط أن تكون الأرض مملوكة لصاحبها لصح عقد المزارعة، وإنما يكفي أن يكون مالكا لمنفعتها. فلو استأجر إنسان أرضا من الغير لمدة معينة بمبلغ معين من المال، فيجوز لهذا المستأجر أن يدفع هذه الأرض لمن يزرعها. طبعا هل عقد المزارعة يشترط فيه مدة معينة؟ نعم، يجب تحديد عقد المزارعة بمدة معينة، أو لو اتفق على أنها يعني يتم إنهاء العقد بصور معينة فهذا لا بأس به. صور من المعاملة أو من المزارعة، بعض الفقهاء كفقهاء الحنابلة يرون أن المزارعة لا تصح إلا إذا كان صاحب الأرض هو الذي يقدم البذر. وكما قلت أن كثير من الفقهاء قالوا هذا ليس شرطا لازما أو واجبا، وأجازوا أن يقدم المزارع نفسه البذر أو نحو هذا. البعض بيسأل سؤال، طب هل هناك في الأحاديث نهي عن استئجار الأرض بالذهب والفضة؟ هل هذا البخاري ترجم في صحيحه باب كراء الأرض بالذهب والفضة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة، وكأنه بهذه الترجمة أشار إلى أن النهي الوارد عن إيجار الأرض بالذهب والفضة أي بالنقود محمول على إذا ما أكريت يعني أجرت بشيء مجهول، وهو قول جمهور أهل العلم. إذن فالراجح جواز إيجار الأرض الزراعية. طبعا في حديث مشهور، من كانت عنده أرض فليزرعها أو فليمنحها أخاه ليزرعها أو فليتركها، وهذا الحديث ذهب أو استدل به البعض على عدم جواز إيجار الأرض بالنقود، والراجح كما قلنا خلاف هذا، والأدلة على هذا كثيرة. بعد ذلك هننتقل مع الحديث إلى حديث أخر، والحقيقة الحديثان بعد ذلك، بعد الحديث عن المزارعة، المصنف حدثنا عن العمرة والرقبة، وهما من أبواب الهبة، وإحنا مرينا على أبواب الهبة وتكلمنا عنها بشيء من التفصيل. لكن المصنف أورد لنا حديثين في المظالم، أورد لنا حديثين في المظالم، والبعض استشكل يعني ليه أحاديث المظالم موجودة هنا، خاصة يعني غصب الأرض أو أخذ الأرض بغير حق، لماذا أوردها في هذا الباب؟ لعل المصنف يعني ألحقها بباب المزارعة لما فيه من أن الأرض قد تغصب، ومعنى أن الأرض تغصب يعني يضع من ليس له حق فيها يضع يده عليها ويطرد صاحبها أو صاحب منفعتها منها، هذا هو غصب الأرض. المصنف أورد لنا حديثين وهما من كتاب المظالم من صحيح البخاري. الحديث الأول، هذا الحديث يعني له علاقة بكتاب أو بباب الشفعة الذي تكلمنا فيه، لأنه من حقوق الجار، من حقوق الجار، ولهذا بعض الشراح الكتاب نقلوا هذا الحديث من هذا المكان وجعلوه بعد الحديث عن الشفعة لأنه أليق به. الحديث هنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا الحديث يحدثنا عن حقوق الجار، ومن حقوق الجار ما يعرف بالارتفاق، يعني حق الارتفاق. يعني لو تخيلنا واحد له أرض لا يصل إليها الماء إلا إذا مر في أرض جاره، هذا متصور يا إخوانا. الترعة الصغيرة عشان تصل بالماء إلى أرضي لابد أنها تمر في أرضك، هذا متصور، متصور. مرور الترعة في أرضك حق لي كجار، ولا يجوز لك أن تمنع الماء من الوصول إليه، وهذا الحق يعرف بحق الارتفاق. والأراضي المتجاورة بتفرض هذا. وإحنا فاكرين الحديث المشهور، حديث الزبير بن عوام مع الأنصاري. الزبير كانت أرضه في جهة العلو، والأنصاري كانت أرضه في جهة السفل، يعني ممكن تكون الأراضي أرض مرتفعة وأرض منخفضة. الأمطار كانت تنزل في المدينة لتسقي، تنزل وتتجمع وتسيل في صورة سيل، ثم تتجمع في السفل لتكون العيون وتكون الآبار. الذي أرضه في المكان المرتفع بيضطر أنه يحبس الماء، يقيم سدود ويحبس الماء ليسقي زرعه، واللي أرضه في السفل الماء هينزل له خلاص ويستقر عنده، لكن أحيانا يتعجل نزول الماء فيقول لك ما تحبس عني الماء، لا تمنع عني الماء. يبقى هنا باب مهم جدا، ويدخل في المساقاة هذا الباب، أو يدخل في الشرب، من يسقي أرضه أولا وماذا له. الزبير بن عوام أرضه في جهة العلو، والأنصاري أرضه في جهة السفل. الزبير حبس الماء لكي يسقي زرعة، فجاء الأنصاري يشكو الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي زرعك وأطلق الماء، يعني احبس الماء بقدر ما يشرب الزرع، وهذا حقه بل أقل من حقه. والرسول صلى الله عليه وسلم راعى هنا التأليف بين الجارين، لكن الجار الآخر لم يعجبه القضاء وأشاح بوجهه وقال: أن كان ابن عمتك، يعني تقضي له هذا القضاء لأنه ابن عمتك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم أطلق الماء. ولاحظوا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم غضبه لا يخرجه عن الحق ولا يخرجه عن الجادة، لأنه هو المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. أي واحد مننا لما بيغضب ما بيعرفش بيعمل إيه، ما بيعرفش بيقول إيه، ممكن. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأنه لو قضى وهو غضبان هيظلم ولا بد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا وفي كل أحواله بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه لا يظلم، معصوم، معصوم بعصمة الله عز وجل. لكن هو في الأولى أعطى حلا توفيقيا بسيطا بين الجارين: اسقي ثم اترك الماء يا زبير. فلما اعترض الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الجدر، يعني اسقي ودع الماء يرتفع إلى حد معين في جذر الشجر أو أصول الشجر، ثم بعد ذلك أطلق الماء. يقول الفقهاء: وهذا هو الحكم الصحيح. الحكم الأول كان حكم بسيط فيه توفيق بين الجارين، فيه عمل يعني أن تتنازل عن بعض حقك لترضي جارك. من هذا المدخل نعلم أن للجار حقوقا، وحقوق الجار يا أخوانا مش أنني بس أقول له السلام عليكم وعليكم السلام وإنني لا أذيه، دي من أهم حقوق الجار، أنك لا تتعرض له بالأذى، لا تتعرض له بالأذى. لكن حقوق الجار كثيرة، من هذه الحقوق مثلا أن تهدي له من طعامك، يعني خاصة إذا كان بابه مقابلا لبابك، تهدي له من الطعام، لأنه هيشم رائحة الطعام. أولاده سيرون أثر الطعام أو حديث أبنائك عن الطعام، فإذا جئت بطعام فلتهدي منه لجارك أو لتخفيه لا يراه جارك. إن كنت تظن وعندك شح أنك تعطيه منه خلاص ما تظهروش، لا يظهر له رائحة ولا يظهر عين الطعام، لأن من حقوق الجار أن تواسيه. هذه المواساة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه، أنه سيورثه أي سيفرض له نصيبا في التركة. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي سيجعل له نصيبا في الميراث. وطبعا الجار ملوش نصيب في الميراث، الميراث للأقارب والأرحام كما سيأتي بيانه بعد ذلك، لكن هنا إشارة لأهمية الاعتناء بالجار. طب الجار أحيانا يحتاج إلى كما قلنا إلى شيء يرتفق به، أو شيء من أرض جاره أو من دار جاره. من هذه الحاجة مثلا لو الجار عايز يسقف بيته، طبعا هذه الأشياء البسيطة ربما لا نجدها الآن في العمارات العالية والمدن الكبيرة، لكن قد نجدها في الريف وفي بعض المجتمعات البسيطة. الرجل بيسقف بيته بالخشب، فعشان يسقف بيته لازم الخشب بتاع السقف يوضع على حائط. طيب هو ما يقدرش يبني حيطة في كل النواحي عشان يحط عليها الخشب اللي هيسقف بيه بيته، فاحتاج انه يحط الخشب بتاع السقف في جدار بيتك انت جاره. فاستأذنك قال لك بس انا هخرم في الحيطة كم خرم كده واحط الخشب بتاعي عشان يعني اسقف بيتي. اظن لو حد قال لك كده اسمح لي اكسر في الحيطة بتاعتك عشان اركب السقف بتاعي عليها او اصب المسلح عليها، هتقول له ممنوع لا يجوز، ابني لك حائطا. ده احنا دلوقتي بنشوف بعض الناس يا اخوانا والله صورة عجيبة، كل واحد فيهم يبني ويتركون مساحة قد تكون 30 او 50 او 70 او حتى متر، مساحة متروكة هكذا تبقى مزبلة، تبقى مكان للحشرات، وكل واحد يقول لك لا الحيطة بتاعتي. شوف الرسول بيقول ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن جار جاره، لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره. وهنا العلماء يختلفون، الحكم هنا وجوبي ولا استحبابي؟ ظاهر الحديث الوجوب، اذا جارك قال لك انا عايز احط السقف بتاعي بتاع بيتي على الحيطه بتاعتك ما تقولوش لا. لكن جمهور اهل العلم قالوا الحديث هنا جاء على سبيل الارشاد والند والاستحباب، فيستحب لك انك لا ترفض لجارك طلبا، حتى لو كان الطلب انه يقيم سقف بيته، يقيم سقف بيته على حائط بيتك، حتى لو كان هذا، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره. أبو هريرة لما حدث بهذا الحديث، وأبو هريرة كان في المدينة وكان نائبا أو عاملا على المدينة، نائبا لمروان بن الحكم أمير المدينة، فلما حدث بالحديث ده الناس بصوا لبعض، يعني إيه اللي بيقوله أبو هريرة ده، يغرز خشب سقف بيته في جدار بيتي أنا ليه؟ فقال لهم أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا دليل من قال بالوجوب، لأرمين بها بين أكتافكم، فسرها بعض أهل العلم يعني هطبقها عليكم بالقوة، هطبقها عليكم ولو بالقوة. أنا عايز سريعا اخذ الحديث الثاني لان هيكون امامي فاصل. الحديث الثاني حديث ايضا متفق على صحته، وهو في المظالم، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض ثوقه من 7 أراضين. من ظلم، والظلم هنا بقى أنك تأخذ أرض غيرك أو أرض جارك تضع يدك عليها تتسلط عليها بالقوة. الناس اللي بيأخذوا أراضي الدولة ويضعوا ايديهم عليها بغير وجه حق ويبيعوها للناس، وبعد كده اللي يشتريها يرجع يلاقي انه اشتراها من غير مالك فتؤخذ منه. هناك صور كثيرة للغصب وللظلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر. قيد شبر، قيد يعني زي قيسة، قيد وقيسة بمعنى واحد يعني قدر أو مسافة. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، أي جاء يوم القيامة يحمله على رقبته فوقا في رقبته من 7 أراضين. نأخذ فاصل ثم نتواصل معكم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازال الحديث موصولا مع باب الظلم، ونحن نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث الذي بين أيدينا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. وكما قلنا شراح الحديث قالوا إن المصنف أورد هذا الحديث ليبين لنا أن الأرض توصب، يعني وظني أنه يريد أن يقول أن البعض ظن أن الذي يغصب هو المنقول، الشيء اللي يؤخذ وينقل من مكانه ويدعي صاحبه أنه يدعي آخذه أنه ملكه، هذا هو الذي يغصب. لكن هذا الحديث أيضا يدل على أن الأرض قد تتعرض للغصب وأن تؤخذ ظلما، وطبعا أخذها ظلما يكون بوضع اليد عليها ومنع صاحبها أو صاحب الحق فيها من التصرف فيها، هذا ظلم. ومن ظلم قيد شبر، أي مسافة شبر أو نحو شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. الحقيقة البخاري أورد هذا الحديث أيضا من رواية سعيد بن زيد الصحابي الجليل أحد 10 المبشرين بالجنة. وهذا الحديث الحقيقة فيه قصة طريفة مشهورة، أن امرأة يقال لها أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ بعض أرضها أو بعض دارها، والحديث موجود في مسلم موجود في غيره بروايات عديدة، في رواية أنها دار وفي رواية أنها أرض. ادعت انه حدود الارض، غير حدود الارض واخذ جزءا من ارضها. في القصة لما ادعت عليه هذه المرأة اروى بنت اويس ادعت عليه، يعني ذهبت الى قاضي المدينة او امير المدينة، وكان مروان بن الحكم، فتقاضي سعيد. فلما جاء سعيد قال: انا افعل هذا بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. فقال له مروان بن الحكم: والله بعد أن قلت هذا الحديث لا أسألك بينة، أنا مصدقك، بعدما ذكرت هذا الحديث أنا أصدقك ولا أطلب منك بينة، وأنا أعلم أنك صادق. ولكن سعيد قال لعماله، قال لأهله: أعطوها ما ادعت، الحتة اللي ادعتها وقالت إنها بتاعتي وإن إحنا خدناها ادها لها، ثم رفع يديه إلى السماء وكان مستجاب الدعوة، فقال: اللهم إن كانت كاذبة وأنت تعلم، اللهم إن كانت كاذبة فأطل عمرها وأعمي بصرها واجعل قبرها في أرضها، أو كما قال. هذه بعض الروايات التي ذكرها رواة الأحاديث، جمعها الحافظ ابن حجر. يقولون أن هذه المرأة، يقولون بعد ذلك جاء سيل فكشف عن علامات الأرض، عن منار الأرض، فاتضح أنها كانت كاذبة وأنها ادعت على سعيد ابن زيد بالكذب وبالزور. ثم عاشت المرأة حتى فقدت بصرها، عميت، فقدت بصرها، استجاب الله دعوة سعيد ابن زيد. وهذه كرامة لسعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات في الجاهلية، ومع هذا قلت رضي الله عنهما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على أبيه زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان من الحنفاء، لم يكن من عباد الأصنام، بل كان من الحنفاء على ملة إبراهيم، وقال صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، لما ادعت عليه هذه المرأة أنه أخذ جزءا من أرضها أو جزءا من دارها، قال سعيد: أعطوها ما ادعت، أعطوها ما ادعت. ثم قال: كيف أفعل هذا بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه إلى سبع أراضين. ثم دعا عليها: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في أرضها. يقولون فعميت، وكانت تقول: دعوة سعيد بن زيد أصابتني، عميت. فبينما هي تسير في أرضها إذ وقعت في بئر، وقعت في بئر فماتت، فكان قبرها، يعني لم يعثروا عليها، لم يفطنوا إلى موتها حتى تحللت في هذا البئر، فكان البئر قبرها. هذه المرأة أروى بنت أويس صارت مثلا، صارت مثلا، يعني العرب تقول أعمى من أروى، أعمى من أروى، يريدون هذه القصة، قصة المرأة التي ادعت بالزور وبالباطل على رجل من أهل الجنة أنه ظلمها حقها وأخذ شيئا من أرضها، فعاقبها الله عز وجل في الدنيا، فأصابتها دعوة سعيد فعميت وماتت في بئر في أرضها، فكان هذا البئر هو قبرها، فكانت العرب تقول بعد ذلك أعمى من أروى. والحقيقة أن أروى من الأسماء الجميلة، أروى ومن أشهر الصحابيات التي تعرف بهذا الاسم، هو اسم جاهلي، خذ يعني معروف في الجاهلية، أم سيدنا عثمان بن عفان، وهي أروى بنت كريز، وهي أم السيدة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. هذه السيدة أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت مع ابنتها أم كلثوم إلى المدينة، وعاشت حتى ماتت في خلافة ولدها عثمان بن عفان. هذه من أشهر من أعرفهن من الصحابة، اسمها أروى. والأصل أن الأروى هو الغنم بتاعة الجبال، تشبه الغزلان، الغزلان التي تعيش في الجبال، والبعض يظن أنها عمياء أو أنها لا تلتفت إلى الصائد أو أنها تقع في شباك الصائد لأن عندها شيء من العمى، فيقولون أعمى من أروى. ولكن الصحيح أنهم جعلوا المثل لهذه القصة، قصة سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل حينما دعا على هذه المرأة. هنأخذ الآن بعض أسئلتكم وبعض اتصالاتكم. معنا اتصال من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك. من معي؟
انا صبحي.
تفضل يا اخي صبحي. اسمعك.
انا احبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل يا اخي.
الله يبارك فيك. والله عاوز تليفون حقتلون.
تليفوني تاخده من كنترول ان شاء الله. يعني تليفوني الكل عارفه يعني حتى في الاردن. خد 012-266-2029.
جداش
012-266-2029. في سؤال بقى يا اخ صبحي؟ تفضل.
والله يعني كنت ايام الشباب وهيك والحمد لله اتجوزت والتزوجت. كنت رحت عمرة انا وزوجتي وكنت عملنا عمرة.
ايوه.
وكنت قلت يعني ساعتها ربنا سيدنا ربنا رزقني بولد. ف ربنا رزقنا بنتي ثانية. فكانت نفسيتي زعلت على اساس ان كل واحد عاوز يعني كنت بقول ربنا يكرمنا البنت وهي الواحد الولد الواحد يحفظ القران. فجت بنت. هل ربنا ما استجبش الدعاء ولا ايه بالظبط؟
مش انت قلت ربنا رزقني بولد؟ مش كده يا صبحي؟
لا انا بقول انا كنت بقول ربنا رزقني بولد.
دعوت الله ان يرزقك بولد.
دعوت الله.
ربنا استجاب لك. ربنا استجاب لك يا صبحي. انت عارف ان كلمه ولد
جاب بنت ما جابش ولد.
ما انا هقول لك اهو يا صبحي. انت منين يا صبحي؟ من مصر.
انا من كفر الشيخ.
انت من كفر الشيخ. انت عارف ان كلمه ولد تشمل الذكر والانثى؟ خدت بالك يا صبحي؟ كلمه ولد في لغه العرب وفي القران الكريم تشمل الذكر والانثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأنت سألت ربنا أن يرزقك بولد فأعطاك ولد، بس الولد جاء في صورة بنت. وإن شاء الله البنت يا صبحي تحفظ القرآن وتكون قرة عين لك ولأمها. وادعو الله أن يرزقك بذكر يحفظ كتاب الله. وأنا أذكرك يعني السيدة مريم، أم مريم، عارفين قصتها لما سألت ربنا أو نذرت ما في بطنها لله عز وجل محررا وخالصا، فلما رزقت ببنت بأنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، لكن كانت أنثى كاملة، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية وخديجة وفاطمة بنت محمد، يعني عدد بسيط من النساء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يعني يرزقك الخير في نسلك وفي أولادك يا صبح. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟
أستاذ محمد بارك الله فيكم.
دكتور تمام؟
نعم بارك الله فيك.
أنا اسم السيد كامل من أويسنا.
السيد من أويسنا. مرحبا أستاذ سيد.
الله يسلمك.
الله
يبارك. أنا عايز تدعيلي بشفاء وعندي سؤال تفضل.
شفاك الله وعفاك.
امين يا رب. امين.
اتفضل يا استاذ كامل.
ايه الصيدلي بيرسم اسمه للصيدليه عشان يرخص باسمه؟ ما بيترخص العمل في الصيدليه.
بيعطي اسمه
الترخيص فقط.
بيعطي اسمه كمالك او كمدير؟
ايوه وبيعطي العمل معاه.
نعم.
برضه نفس النظام،
اسمه
للترخيص
بيمارس الحرص على
ذلك، هل
يجوز ذلك؟ نعم بارك الله فيك.
بارك الله. وادعي لي يا شيخ بالشفاء الله يرحمك.
ربنا يعفو عنك يا اخي سيد ويشفيك ويعافيك.
امين يا رب.
اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيك. معنا اسئله ثانيه يا استاذ. الاخ احمد من السعوديه.
سلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
الله أنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني.
شيخ جمال أسألك الدعاء الله يكرمك.
ربنا ييسر لك أمرك ويبارك فيك. تفضل.
دعاء لوالدي بالرحمة يا شيخ الله يكرمك.
رحمة الله عليه غفر الله له.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيك.
بس عندي استفسار بعد إذن حضرتك.
تفضل.
أنا اقترضت، كان عندي ظروف مادية صعبة شوية فاقترضت، خليت الوالدة عندي ربنا يبارك في عمرها تبيع لي، كان عندها بعض الذهب فهي باعت الذهب واعطتني الفلوس نقدا يعني مش ذهب، بس هي باعت الذهب اللي كان عندها مخصوص عشان الحاجه الماديه. انا دلوقتي وقت الرد، هل ارد نفس القيمه اللي عطاني نقدا او ارد اجيب لها نفس الذهب اللي كان عندها جرامات؟ ف ولا دي بالاتفاق ما فيها مشكله يا شيخ؟
هي اعطتك مال نقود،
اعطتك مال بس باعت الذهب علشان
يعني هي بعته عشانك.
ايوه نعم،
بعته علشانك واعطتك النقود.
نعم،
الحكم الشرعي انك ترد النقود اللي انت خدتها،
بس
لكن مع في علاقه الام يا اخ احمد.
نعم،
مش علاقه عاديه. يعني ايه؟ مش هنتكلم هنا على الربا في العلاقه مع الام. انت رد لها المال اللي انت خدته،
نعم،
وبعد كده عوضها عن هذا العمل، لانها بعد ذهبها عشان تنقذك من ازمه.
نعم،
كده. فانت بعد ما ترد لها المبلغ من المال،
نعم،
تعوضها بعد كده بالهدايا وبالعطايا. نعم، عن هذا الفارق.
نعم. طيب في سؤال ثاني يا شيخ بعد اذن حضرتك.
اتفضل يا اخي.
انا اعمل في السعوديه، وفي اخ ليا جار ليا في مصر مقيم بجوار يعني، فهو موضوع تحويل الفلوس بيوفر عليه عناء الذهاب للبنك هنا وذهاب اي حد من اهل البنك هناك. بيقول لي انا بطلب منه، اقول له انا ما عندي 1000 ريال محتاج احولهم لحد اخويا او اي حد من اهلي مثلا، بياخد عليه عموله، بيقول انا باخد عموله على 1000 ريال 10 ريال يعني، او على 1000 جنيه 10 جنيه 10% يعني على 1% 1% على المبلغ التحويل.
نعم.
يعني انا عندي 1000 ريال هنا بعطيه الاخ احوله له عن طريق البنك، لما بجمع مبلغ 10000 او 15000.
ده في القاهره في مصر؟
لا، في الفيوم، في محافظه الفيوم.
في الفيوم. وانت بتبعت له الفلوس بحواله؟
يا اما بعت له فلوس بحواله، يا اما هو بيطلب مني راح احولها له البنك بالدولار، او بعطيها الاخ جيرانه من هنا مثلا، من جيرانه في البيت او كده، بعطيها له بالريالات هنا في السعوديه.
لا باس يا احمد،
ما فيها مشكله يعني.
لا باس انه ياخد نسبه عموله على التحويل، لكن لما تيجي تديله بالدولار تديله قيمه الألف ريال ساعة ما حولت له، واخد بالك؟ تعطيه بالدولار قيمة الألف ريال في يوم أو في ساعة التحويل، وبعد كده تضيف عليهم العشر ريال اللي هم العمولة. لا بأس. معنا اتصال آخر. طيب، يعني احنا فضلناها كتير يا أخي. يبقى احنا يعني ما زلنا نتحدث في قضية الظلم، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، ومن ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. أنا أذكر إخواني أننا إن شاء الله في لقائنا القادم سنبدأ في باب اللقطة، واللقطة يعني أن تجد شيئا، أن تلتقط شيئا، أي مالا. فاللقطة تكون في المال، سواء كان المال ده نقود أو ذهب أو فضة، أو أن يكون مال آخر، زي تجد ثوبا، تجد حيوانا، يعني ممكن واحد يجد شاة، معزة. كل هذه إن شاء الله سيتحدث عنها في باب اللقطة في اللقاء القادم، وسننتقل أيضا في اللقاء القادم لباب مهم جدا، وهو باب الوصية أو باب الوصايا. لكن نحن ما زلنا نتحدث عن الظلم، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم. نحن نعلم حديث ربنا تبارك وتعالى، ذلك الحديث القدسي الإلهي الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري. وأبو ذر كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وأبو إدريس الخولاني روى الحديث عن أبي ذر، فكان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، يعني يجلس الجلسة اللي احنا بنسميها في مصر انه ركع، هو مش ركوع، هي مش جلسة ركوع، لكن أن تجلس على ركبتيك هذه جلسة تذلل، جلسة تذلل. الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا هو الشاهد الذي أردت أن أشير إليه في الحديث. الحديث حديث قدسي، حديث إلهي طويل جليل تعرفونه، حديث مشهور. لكن أوله يا عبادي، المتكلم هنا المتحدث هنا هو الله. الله ينادي على عباده، وحينما يقول يا عبادي هذا نداء عام لكل العباد، لكنه فيه إشارة إلى نوع خاص من العباد، من العباد من العبودية، عبودية التزام، العباد الذين يقولون لبيك ربي، الذين يقبلون على الله عز وجل. هؤلاء هم أولى الناس باتباع ما جاء في هذا الحديث وبما جاء عن الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ به عن ربه، فهم أولى الناس باتقاء الظلم وبالبعد عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وحينما نجد قول ربنا عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي، نلحظ هنا أن من أسماء الله العدل. الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وهو المقسط سبحانه وتعالى، لا يظلم مثقال ذرة. ويقول لنا في هذا الحديث إني حرمت الظلم على نفسي. والبعض يقول إن الظلم في حق الله مستحيل، ونحن نقر نتفق على أن الله لا يظلم، الله لا يظلم. لكن هو في هذا الحديث يقول حرمت الظلم على نفسي، وتحريم الظلم من الله على نفسه معناه أنه يقدر سبحانه وتعالى على أن يظلم، لكنه يتعالى عن الظلم، لا يفعل الظلم أبدا. ولهذا أهل الجنة حينما يدخلون الجنة فبرحمته، وأهل النار حينما يدخلون النار فبعدله، ما ظلمهم شيئا. إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فيدخل أهل النار النار بما يستحقون بعدله سبحانه وتعالى. وهذا يجعلنا دائما أبدا حينما نلجأ إلى الله، حينما ندعو الله عز وجل، نسأله أن يتغمدنا برحمته. يعني لا نسأله هنا العدل، نسأله الرحمة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل. فقال لن يدخل أحدا عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. ننظر إلى العدل وإلى الفضل، نجد أن ربنا تبارك وتعالى يدعونا إلى الإيمان، يدعونا إلى التوحيد، يدعونا إلى الطاعة، يدعونا إلى ما فيه مصالحنا في الدنيا والآخرة، ثم يرتب الجزاء والثواب على هذا. الحسنة بعشر أمثالها، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هم بها فعملها أو فعملها كتبت له عشرة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. حينما نجد هذا نحرص على مرضاة الرب سبحانه وتعالى، نحرص على ألا نظلم. إذا كان الرب المتعال قد حرم الظلم على نفسه، فكيف نرضى بالظلم؟ والظلم كما جاء في الحديث ظلمات يوم القيامة، هو ظلمة في القلب. إي والله الظلم ظلمة في القلب، والظلم ظلمة في القبر، والظلم ظلمة على الصراط. حينما يجوز المتقون يجوز عباد الله المتقون يجوزون على الصراط كالطرف أو كالبرق، يبقى أهل الظلم والظلمات تهوي بهم ظلماتهم في النار 70 خريفة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عنا المقت والغضب، وأن يرفع عنا كل سوء، وأن يجنبنا ويجنبكم ومن نحب أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أن يجنبنا الظلم، وأن يجنبنا الشرك، وأن يجنبنا الكفر، وأن يجنبنا البدعة، وأن يجنبنا الضلالة، وأن يقيمنا على طاعته وعلى متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم إن شاء الله في لقائنا القادم نتحدث عن اللقطة، الأشياء اللي بتضيع، ثم نتحدث عن الوصايا الذي يوصي بعد موته بشيء أو بمال، نتحدث عن هذا بالتفصيل في لقائنا القادم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.